إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء بعنوان عاقبة البغي، وأبدأ قائلا: في هذه الفورة التي حدثت وانتفض الناس جميعا يقاومون الظلم، رددوا بيتا شهيرا لشاعر شهير أيضا، وهو شاعر موهوب كان عنده، كان الشعر عنده طبع، ومات شابا في سن 25، وله قصيدة مطلعها يحفظه الناس جميعا وردده الألوف بل الملايين، ألا وهو بيت أبي القاسم الشابي: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. ويردد الناس هذا البيت بلا وعي، مع أنه مشتمل على مخالفة عقدية جسيمة، ألا وهو قوله: فلا بد أن يستجيب القدر، فجعل إرادة الله عز وجل تابعة لإرادة الشعوب. وهذا لا يجوز لأحد أن يقوله، لكن عذره كما ذكرت أنه كان شاعرا وكان شابا، وما أظن أنه كان مزودا بثقافة إسلامية يمكن أن تبين له خطأه في هذا الكلام. فأنا بدلت الكلمتين المخالفتين لما نعتقده معاشر المسلمين، ومن هذين الكلمتين أجعلها مدخلا لكلام هذه الليلة. فالصواب أن نقول: الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستعيد العبر. يستعيد العبر لأن التاريخ كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: واستدل على ما لم يكن بما كان فإن الأمور اشتباه. ما من موقف يمر بنا الآن إلا وحدث مثله بالضبط للذين سبقونا، لكن تغير الأجيال هو الذي جعل للحدث جدة، ليس لأن الحدث جديدا، وإلا فهلاك الأمم أمر ثابت. نحن نعلم لماذا تهلك الأمم، إذا مكنت أمة من الأمم نعلم لماذا مكنت أمة من الأمم. ولذلك كان ثلث القرآن داخلا تحت باب القصص. قصص اللي هو أخبار الماضين الذين نستمد العبرة منهم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وهكذا. فنحن ننظر في الأمم الماضية لماذا عزت، وفي الأمم الأخرى لماذا هلكت. تجد الكلام واحدا. القصة التي ألقي عليها الضوء اليوم قصة مشهورة كلكم إن شاء الله يعرفها وأغلبكم يحفظها، لكنني غواص على المعاني، أحب أن أغوص حتى في القصص المشهورة لأستخرج منها بعضا من العبر ثم أجليها بأمثلة أخرى من الخارج، سواء كان من الأمم الماضية أو من واقعنا المعاصر. القصة هي قصة قارون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. هكذا كانت بداية القصة. إن قارون كان من، ومن هنا لها دلالة، أي أنه كان من أفناء الناس، لم يكن له نباهة ولم يرث الغنى، فإن الغنى إذا ورث ورثت معه المروءة. لا ترى غنيا ابن غني ابن غني إلا تراه صاحب مروءة. إنما أهل الخسة الذين ليس لهم معدن ثم جاءتهم النعمة. وأنت تنظر إلى زمان أولاد البشوات كيف يتكلمون، كيف يلتفتون. ليه؟ لأن كان هناك قديما منظومة تأديبية لأولاد الكبراء. حتى أنت تشوف في أيام الخلفاء، أيام الخلفاء لما يكون إنسان خليفة وابنه يعد للخلافة لابد أن يهيئه أبوه لسياسة الخلق، لأن سياسة الخلق أصعب مراسا وأصعب شيء أن تسوس إنسانا له عقل وله لسان ويجادل. وهل نسيتم قول الله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا؟ في الصحيح لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليوقظ علي بن أبي طالب وابنته فاطمة للصلاة، فقال له علي يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله لو شاء ردها إلينا. صح، كلام تمام.
الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يتوفاها أيضا، فأرواحنا كلها في حال المنام تصعد إلى فوق، اثنين نايمين جنب بعض، واحد مات قدر عليه أن يموت فيمسك التي قضى عليها الموت فلا يرد الروح إلى صاحبه وتبقى جثة هامدة، أما الذي بجانبه فله عمر ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فقال إن أرواحنا بيد الله لو شاء ردها إلينا. قال علي: فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب فخذه بيده ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. طيب قم صلي، احمد الله أنك وجدت من يوقظك لتصلي وقم وصلي، لكن إن أرواحنا بيد الله ولو شاء لردها إلينا. ها؟ مع أن هذا إذا نظرنا إلى باب الجدل يعني لا يعد جدلا، يعني ده هي كلمة كده خطف لا يعد جدلا. فأنت حتى تسوس الناس جميعا ويرضوا عنك، دي مسألة في غاية المشقة وتحتاج إلى تدريب من الصغر. أرأيت إلى تقرير الهدهد عن بلقيس، قال كلمة عجيبة، قال: إني رأيت امرأة تحكمهم. تحكمهم؟ أبدا. قال: تملكهم. ما الفرق بين الحكم والملك؟ تعرف يعني امرأة تملكهم؟ لا يمكن لإنسان أن يكون عبدا مملوكا تحت إنسان إلا إذا بلغ غاية الحب في محبة هذا. إني رأيت امرأة تملكهم، يعني كلهم طوع بنانها. ليه؟ أنا مش عايز أعرج على قصة بلقيس لأنها قصة طويلة ولها موال، لكن أنا سأخذ منها خيطا. لما الهدهد ألقى الرسالة: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ده جبروت ولا لا؟ جبروت كلمة ونص، يعني تعال مناخرك في الأرض، أدي معنى الكلام، كلمة ونص مش فيها افصال. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. هي لما قرأت الكلام ده قالت: يا أيها الملأ. والملأ إذا ذكر في القرآن يبقى الممتلئون شرفا ومالا وعزة، أصحاب القرار يعني. أي كلمة ملأ في القرآن لازم تعرف أنهم الصفوة من أصحاب القرار. ها؟ إني ألقي إلي كتاب كريم. فين الكرامة اللي فيها يعني؟ ده بقول لها تعالي مناخرك في الأرض، ايه الكرامة اللي في الكتاب يعني؟ وبعدين هي لم تكن مؤمنة عشان تقول لك انها وقرت بسم الله الرحمن الرحيم انه من سليمان. ها؟ لا، ما هيش يعني كانت مسلمة يعني عشان تقدر بسم الله الرحمن الرحيم، انما قالت: يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم انه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إيه وجه الكرامة هنا؟ دي امرأة ينبغي أن يتعلم الساسة منها. خذ اللقطة دي وتعالى على اللقطة الأخرى بتاعت فرعون وبتكلم عن موسى عليه السلام، قال: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. استفزاز ولا لا؟ استفزاز. واحد بيقول لك هيطلعك من بيتك يرميك على الرصيف، قول لي بقى انت ناوي تعمل ايه. والعوام اذا استفزوا فقدوا عقولهم. هي الست مش عايزة الناس يفقدوا عقولهم، تريد عقولهم بالكامل. حست انها امام ورطة كبيرة. رجل قوي كلمة ونص في الزيادة ولا لت ولا عجن ولا الكلام ده، فتحتاج إلى عقول الناس جميعا فلم تستفزه. إنما فرعون عمل إيه؟ استفزهم، فأخذتهم النخوة العصبية للحفاظ على الأرض والتراب ضاعت القضية. والإنسان إذا فقد عقله لا تنتفع منه بشيء خالص. الحاجة الثانية استشارتهم ابتداء، ماذا نفعل؟ يبقى ادت لهم القرار ولا لا؟ ادت لهم القرار وكبرتهم. هم عملوا معاها ايه؟ قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك. أم مرجعين لها الأمر ثاني. فسياسة الخلق موهبة. من أعظم أسباب الفساد الإداري أن تأتي برجل من عرض الطريق لتوليه محافظة أو لتوليه دولة وهو لا يعرف كيف يعامل الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم. عائذ بن عمرو كما في صحيح مسلم دخل على ابن أبي زياد وقال له إيه؟ في بعض الروايات قال له لو أعلم أنه بقي لي يوم ما حدثتك، أساس أنه كان غشوما. قال يا بني إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منه. شر الرعاء جمع راعي، الحطمة العصبي، كل ما غنماية تزعله ياخدها يهبدها في الأرض. طب ده لكل غنماية لا دماغ، ها؟ مفيش حاجة اسمها كبش الغنم، لا، لأن كل غنماية دماغها الواحدة، طق في دماغها تروح يمين تروح شمال، ها؟ تتخلف عن الرجل، هي دي طبيعة الغنم، تشرذم يعني. فالراعي إذا لم يكن طويل البال يهش دي بالراحة ويهش دي بالراحة ويجري ورا دي ورجع دي طول النهار بيجري ورا الغنم. ليه؟ لأن من طبيعة الغنم التفلت، يروح يمين وشمال والكلام. فإذا لم يكن صاحب حلم هيرجع آخر النهار بلا غنم، كل ما غنمات زعلوا ياخدها على راسه ومهبتها في الأرض وخلاص مخلص الإيه؟ مخلص القضية. فبيقول له كده إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الرعاء الحطمة الذي يحطم الغنم فإياك أن تكون منهم. يوم يرد عليه يقول له إيه؟ يقول له اجلس فإنك من نخالة أصحاب محمد. تعرف النخالة بقى بتاع الدقيق والكلام ده، تركنها على جنب ما انتش عايزها، مش حد بيستعملها يعني. فقال له أو كان فيهم نخالة؟ هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دول كان فيهم واحد ممكن يقال فيه نخالة؟ إنما النخالة في غيرهم وفي من جاء بعدهم، لكن هم ما كانش فيهم حد نخالة أبدا. فقارون كان من، أنا عايزك تقف عند من دي وتتأنى شوية في فهمها. كان من، واحد من، لا نباهة ولا أصل ولا مروءة، واحد كده من رجال الأعمال الجدد، يروح البنك ياخد له مثلا 30-40 مليار بضمان ميدان التحرير، ويقول لك البنوك ايه؟ البنوك ولا حد يستعبطها ولا اطلاقا حد يعرف يلعب بالبنوك ولا الكلام ده، ده احنا عندنا قوانين من نار. ها؟ وطلع يا ريتهم عملوا ضمان ميدان التحرير، يا ريت يطلع ياخد له 30-40 مليار وبعدين ياخد له مكتب فخم في عماره ضخمه جدا، وجيب له سيارة أفخم سيارة وبتاعه، وجيب له 3-4 بودي جارد، واحد يجري قدام السيارة، وواحد يفتح له الباب، وواحد يشيل الشنطة وبتاع، والبيه وصل وسع عادة هو للبيه وبتاعه الكلام ده. وبعدين بينتج ايه صاحبنا ده؟ تكش حاجة. او قارون كان واحد زي دول كده من قوم موسى، فبغى عليهم. لماذا بغى؟ لأننا آتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. ده يبقى لئيم ولا لا؟ لئيم، لأن النعمة تحتاج إلى شكر مش بطر. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. يوم الجهل يقول ايه؟ غرني كرمه. طب والكرم يغر الا اصحاب اللؤم؟ الانسان الشريف الذي ورث الشرف والمروءه اذا صنع اليك جميلا تفضل تخدمه طوال عمرك وتشعر أنك لم تؤدي الجميل. هو ده أصحاب المروءات. إنما اللئام دائما النعمة تقلب معاه. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، ليه؟ أن آتاه الله الملك. طب ده يغر يخلي الواحد يغتر يعني ويتفرع عن كده ويركب على رقاب العباد إلا إذا كان لئيما؟ فالله عز وجل آتاه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. يعني أنا عايز أقول النهاردة مثلا لما قرأت في الموسوعة العالمية لأغنى أغنياء العالم قالوا أغنى رجل في العالم $149 مليار. ده في ذلك الوقت لما انا قرأت كم ده من كم سنة، 149 مليار دولار. طب ايه رأيك ان دي كانت الفكة اللي مع قارون لما كان يحب يشخشخ جيبه كده؟ ها، يبقى فيهم 149 مليار. ليه؟ لان الآية بتقول اهو ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. يعني 19-20 عضلات كده مش عارفين يشيلوا مفاتيح، فما بالك بين خزائن. خلاص، يبقى قارون ثروة فاجرة. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. أنا عايز النهاردة سأقف عند خطاب الدعوة، لأن فيه هجوم على السلفيين الآن، هجوم فاجر بغيض، وسأذكر لكم لما. السلفيون أصل دعوتهم وأصل عملهم حراسة الدين وتعبيد الناس لرب العالمين، هي دي وظيفة السلفيين، وأرجو أن لا يتركوها وإلا ذابوا ولم يكن له قيمة. وأنا أشبه السلفيين بالتنين النائم، أو الذي ظنوه نائما. وكنت قرأت حكاية إن جماعة من البحارة وهم في المحيط وجدوا جزيرة ضخمة، قال لك بقى نرس المراكب ونقعد على الجزيرة دي. فلما مشوا في الجزيرة عجبهم نعومة ملمسها والصخر اللي فيها جميل وكده يعني، بس ضخمة قوي. فقال لك خلاص نستوطن في هذا المكان. وبعدين بدأوا يجيبوا حطب والكلام ده، ايه عايزين يشوه سمك ويشوه لحمة وكده. حطوا الحطب وولعوا في نار وبتاعه، وبعدين بدأوا يشوا إذا بالجزيرة تتحرك، فتحركت الجزيرة وإذا هم يكتشفون أنه كان تنينا نائما. فلما ولعوا النار على ظهره استيقظ. أنا أقول لكم السلفيون كهذا التنين النائم. لما أسقطوا القناة الفضائية بغباء شديد، وكان الغباء من أجل نعم الله علينا، كان غباؤهم كان من أجل نعم الله علينا. لأن أنت عارف قناة فضائية لو كانت فاتحة أيام الثورة كنا فقدنا رصيدنا كلنا، صح ولا لا؟ ليه؟ كنت هتستخدم. اتقفلت، كنا كلنا زعلانين وغضبانين، لماذا اغلقوها؟ يتركوا القناة الشيعية 13 قناة شيعية وبعض القنوات النصرانية، وبعدين حتى مش يلعبوها بذكاء، يقفل لك قناة ويسيب لك واحدة، لا قفلها كلها ضربة لازم، حتى القنوات التي كانت تبث من خارج مصر كمان اتفقوا مع الأقمار الأخرى قال لك اقفلها هي كمان. اتقفلت القنوات. بدأ بعض الشيوخ يدافع عن القنوات في برامج التوك شو والكلام ده. شفت انا لقطة لبعض المشايخ وهو بيدافع عن القناة الفضائية، تقوم البنت اللي بتذيع وكان معاها 5-6 من الطابور الخامس مش مديين له فرصة يتكلم، تقوم تقول له ايه؟ تقول له عايز تقول لي دلوقتي فائدة واحدة الفضائيات دي كلها عملتها للمجتمع المصري، فايدة واحدة بس. هو الجواب الطبيعي عن السؤال ده من وجهة نظري كان يفتح خط تليفون للجماهير وكل واحد يقول اللي عنده، ساعتها يعرفوا ماذا فعلت القنوات الفضائية في الناس، بس يفتحوا خط تليفون ويسيب الناس يتكلموا.
مولانا العشاء،
العشاء كان الجواب الطبيعي عن هذا ما الذي فعلته القنوات الفضائية. كما قلت لكم افتحوا خط الهاتف للناس ليقول كل إنسان ما الذي حدث له. لكن كان القصد هو تهميش هذه القنوات لأنها كادت أن تتجاوز الخط الأحمر الذي رسموه هم لها، هتعدي الخط الأحمر. فأنا أقول لما حدثت التعديلات الدستورية الأخيرة وظهر فيها أهل الديانة بقوة وحصل مجب الاكتساح، وإن كانت التعديلات الدستورية هذه لا تفرح كثيرا. ليه؟ لأننا ندور ما بين الأسوأ والسيء. يعني الدستور كان جيفة منتنة، وبعد التعديلات كان جيفة. فأنت لو هتقف جنب واحدة من الاثنين هتقف جنب مين؟ جنب الجيفة. فإحنا مش فرحانين يعني ذاك الفرح الكبير، لكن اخترت السيء وتركت الأسوأ. ومع ذلك كان واضحا استجابة الناس لأهل الدين والمشايخ إن هم يصوتوا على التعديلات قبولها. يعني لم يتخيل العالمانيون دول والطابور الخامس أن السلفيين لهم وزن أبدا، ولم يفكروا أبدا أن الفضائيات ودروس المشايخ والكلام ده كان لها أبلغ الأثر وأحدثت زلزالا حقيقيا ليس في مصر وحدها بل في بلاد كثيرة. أنا أعرف من خلال المكالمات والرسائل والكلام ده أن الفضائيات عندنا في مصر فتحت تونس. تونس بلد فتحتها الفضائيات المصرية. ليه؟ كان النت مراقب وكل حاجة مراقبة لكن ما يقدرش يراقبوا الهوى. فتعلموا دينهم وعرفوا كل شيء عن دينهم وهم آمنون في بيوتهم. فتصور هؤلاء لأن معهم جرائد ومعهم فضائيات ومتصورين أن الجرائد بتاعتهم من الجمهور بيقرأ وواقفين طوابير على جرائدهم يعني، ولأننا لا نملك إلا هذا اللسان ونملك الصدق إن شاء الله في قلوبنا وحبة ديننا، كان هذا الزخم غير المتوقع. نحن كنا نعرفه لكن هم لم يكونوا يعرفونه. فوجئوا بالتنين النائم يتحرك، فبدأ الهجوم. بدأ الهجوم من هنا، هجوم سافر جدا وظالم، وبدأوا يتعلقوا بكلمات كلمة شيخ يعقوب وغزوة الصناديق والكلام ده. حتى لو قلنا الشيخ يعقوب أفرط في فرحته وهو مش أقل من الرجل الذي وجد راحلته، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح مثلا، مع أنني في تقديري شايف أن المسألة ما تفرحش. زي ما قلت لك أنا واقف جنب جيفة، واخد بالك إزاي؟ لكن كان في معنى معين دندن عليه الشيخ، وهو أن الجماهير صارت طيعة لأهل الديانة من المشايخ. هو ده المعنى اللي قصده، مع قطع النظر قدر يعبر عنه من فرحته ما قدرش يعبر عنه. والشيخ يعقوب له كلمات أشد من دي. ليه مسكوا في دي بقى دلوقتي وليل نهار؟ تفتح أي جريدة غزوة الصناديق، تفتح التوك شو غزوة الصناديق، تفتح المش عارفين 30 واحد مقدمين للنائب العام دعاوى ضد الشيخ محمد يعقوب عشان يحولوا لمحكمة الجنايات. ليه؟ ايه اللي حصل يعني؟ ايه اللي فيها يعني؟ هو ده الكلمة دي تساوي كلمة الأنبا بشوي إن إحنا ضيوف عليهم من 1400 سنة؟ لو حطيت دي جنب ديت دي تساويها؟ الكلمة بتاع الشيخ محمد يعقوب تساوي الكفر البواح الذي تكلم به الدكتور يحيى الجمل؟ قال لو ربنا نزل من السماء وخد 70% يحمد ربنا فجعل للكون إلهين. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. يعني ربنا اللي خد 70% يحمد ربنا اللي وفقه انه خد 70%. في جريدة جابت سيرة عن الموضوع ده، في برنامج تلفزيوني قال كلمة واحدة عن هذا الكفر البواح. عشان تعرفوا كيف يكيل القوم. ونحن تعودنا ان اللي يجي علينا ما بيكسبش، منزعجين، لسنا منزعجين من هذا، بل انا اتذكر الان حكاية ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول على شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول حدثني بعض الفقهاء ممن كانوا يغزون الروم، قال كنا نحاصر الحصن 2 شهر و3 و6 حتى نكاد نيأس من فتح الحصن، فإذا شتموا الرسول وقع الحصن في أيدينا، فكنا نتباشر بسبهم لنبينا مع امتلاء قلوبنا غيظا مما يقولون. أصل تو ما سب النبي يبقى ايه؟ الفرج قرب. ها؟ بقول لك مع اننا كنا حننفجر من الغيظ ومنه يسبوا النبي، ومع ذلك اول ما يسبوه كنا نقول جاء الفرج. فما يسبونه عليه الصلاة والسلام ولا يقعون فيه إلا ويسقط الحصن. إنا كفيناك المستهزئين. فإحنا تعودنا على هذا. ربما الجماهير التي لم تمارس الضغط المباشر ولا المحاسبات المستمرة لا تشعر بهذا، لكن نحن كنا في قلب الأتون طيلة عمرنا. ومش عايز النهاردة اتكلم وادعي بطولة واقول لك ما اتكلمش الا بعد ما سقط النظام والكلام ده، لا انا لن احكي ما الذي جرى. انتوا كلكم قد تتصوروا الذي جرى. مش معنى ذلك ان انا بحرك ايدي ورجلي ان الدنيا ماشية زي الفل يعني، لكن اريد ان اقول أقول لكم إن دي علامة انتصار. شايفين السلفيين فجأة ظهروا، فجأة لهم قوة في المجتمع مش طبيعية، ما كانوش مقدرين حسابها إطلاقا، فبقوا زي المجانين بيضربوا ضرب عشواء يمين شمال مش عارف بيضرب فين. فأنا عشان كده بقول لكم لا تغضبوا ولا تنزعجوا من هذا الهجوم، لكن لابد أن نكون على الشرب الأول، نقف على حراسة الدين وتعبيد الناس لرب العالمين، لأن النصر يتنزل من السماء كما يتنزل الرزق. لو إحنا دولة عظمى ومسكين العالم كده من رقبته وحبينا نأدب اليابان، نقدر نأدب اليابان مثلما فعلت تسونامي؟ نستطيع أن نحدث فيهم من الخسائر والنكاية مثلما فعلت تسونامي؟ زلزال على بعد 24 كيلو في قاع المحيط لمدة دقيقتين ونصف يعقبه تيار الماء برعة 750 كيلو متر 500 ميل بسرعة الطائرة وبارتفاع 10 متر. وانت عارف مية المحيط مية ملحة تقيلة مش زي المية العذبة، تقيلة يعني تشيل، واذا ارتطمت بحاجة تضيعها على طول. خسرت اليمن اكتر من 250 مليار مبدئيا واكتر من 20,000 انسان، والمدينة اللي لم يبقى فيها الى المستشفى اللي انتم كنت شاهدتوها كلكم اتشالت مع الارض، ومراكب كانت زي الريش في الشوارع والبتاع والكلام ده. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. مسيرة شهر يعني يكون بيني وبين العدو مسيرة شهر وهو مرعوب مني، مع اننا بيني وبينه شهر كامل ماشيا على الاقدام. اين ذهب سلاح الرعب؟ انا بقولش الكلام ده شماتة يعني، لا، بس بديكم وريكم كيف إذا استقمنا على أمر ديننا وكنا على الشرب الأول كيف يمكن أن ينصرنا الله سبحانه وتعالى. أهو حزام النار، لما أنا شفته على الخريطة لقيته لافف أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية واليابان ورايح ناحية إندونيسيا وماليزيا، حزام النار بتاع الزلازل كلها اللي موجودة في العالم. فانت حطت رجل على رجل والخسائر بالمليارات، فكيف اذا استقمت وكنت عبدا لله؟ ده كله احنا ماشيين همبك كلنا من همبك كده وبتاعه وبنلعب بديلنا ومفيش عبودية كما ينبغي والكلام ده، فكيف لو كنت عبدا رجعت عبدا كما امرك الله عز وجل؟ فانا عايز اقول الهجوم التتري الان على السلفيين شيء نحن نتوقعه، بل بالعكس. أنا عايز أقول لكم حاجة، قبل ما تحدث هذه الفورة ما كنتوش حاسين إن في فخ للسلفيين قادم؟ الجرائد والمجلات وأخطر رجل ضد مصر الشيخ ياسر البرهامي مثلا، ده أخطر رجل ضد مصر، يعني أخطر من عزام عزام وأخطر من جواسيس الموساد وأخطر من جواسيس السي آي إيه والإف بي آي والجماعة دول، يعني هو ده أخطر واحد على مصر كلها في العالم. والجرائد لمدة 3 شهور عمالة تتكلم علينا، تفتح الجرائد تلاقي إحنا كنا نجوم الساحة، يجيبوا صورنا وده أخطر حاجة على المش عارف مين وده أخطر إيه على مين. إحنا كنا حاسين إن في مطب قادم وفي اعتقالات جماعية لنا كرؤوس للسلفيين علشان يقطعوا دبر تار السلف، ولكن وقى الله شرها، وقى الله شرها، جات القصة واتقلبت الدنيا رأسا على عقب. لكن احنا كنا حاسين بها ونكاد نلمسه تماما. ليه؟ احسوا ان الناس بدأت ترجع لربنا سبحانه وتعالى بأقل قدر من الامكانات. انا مش عايز اطلع كتير واقول لكم القناة الفضائية كانت من جوه الاستوديوهات شكلها ايه، ده كانت كوميديا لو انتوا استوها بما يعني بما امكانات القنوات الاخرى، كانت كوميديا فعلا. كنت تجيب لمبة فلورسنت وعملت تعمل كده، يا دي اعدل اللمبة يا دي وبتاع، ها، وجيب لك بتاعتيك تحطهم على راسك عشان خاطر الاضاءة تبان وبتاع والكلام ده، وتعمل كده تلاقي خيال ايدك رايح جاي ها، فيش اي امكانيات اطلاقا ابدا. لكن احسب انه كان فيه صدق، صدق هو ده الذي مد جسور الدفء بين هذه السلة البسيطة اللي بدأت وانتشرت في مصر كلها وبين الجماهير. فأنا أرجع وأقول الهجوم على السلفيين لازم تعرفوا أن في الأيام القادمة هجوم تتري تتري. فأنا عايز هنا القائمين على الدعوة نصيحة لي من أخ لإخوانه ومن أب لأبنائه أن يتفطنوا جيدا لما يحاك بهم. أنا الكلمة اللي أنا بقولها النهاردة إيه؟ هتطلع على اليوتيوب بكرة تلاقي التوك شو شغال علي. ليه؟ عشان عملت مقارنة ما بين غزوة الصناديق وما بين الكلام الكفري اللي قاله يحيى الجامع، وإن كلهم صم بكم عمي لا يتكلمون خالص. ليه بقى يحيى الجامع الرفيشة وقد أخطا في الذات الإلهية وعلينا يدفن يبعث جواب من تحت رئيس الوزراء يقول معلش أنا آسف خانني لساني؟ طب ما تقول للشيخ يعقوب خانه لسانه وخلاص وتكفى على الخبر مجور وتبطلوا طنطنة مثلا. لكن حتى تعلموا أن القوم يكيلون بمكيالين ويلعبون على الحبلين فلا تنزعجوا، لسه القادم أسوأ من جهتين بالنسبة لنا وهو كله يصب في رصيدنا. بس أنا عايز أنبه إخواني أن هو بقى يحافظ على الكلام بتاعه ويزن كلامه علشان ما يعودش يطنطنه، ضيع عليهم الفرصة. وتكلم فيما تحسن، تكلم فيما تحسن. الذي جمع الناس جميعا إليك ومد جسور الدفء بينك وبينهم هو الدين، يبقى لا تتركه وتمسك به. النهاردة في قصة قارون عندنا مفارقتان في أسلوب الدعوة. الجماعة لما لقوا قارون طغى وتجبر وطلع وطرب جناحين قالوا له ايه؟ وصايا، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. كم وصية؟ 5. كلمة لفظة ما عند الأصوليين تفيد العموم، في العموم له ألفاظ منها ما ومن والأسماء الموصولة والذي والتي واللائي والذين والألف واللام، ومعاشر، كلمات زي معاشر وجميع وكل وكلام زي كده. كل ما تلاقي لفظة زي كده في جملة تفيد العموم. يعني تفيد العموم يعني ما تركت شيئا إلا عمته. طيب هو قارون إيه اللي يملكه؟ المال فقط. فلما قالوا له وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، وما من صيغ العموم، وهو لا يملك إلا المال، فيبقى تأويل الآية على وجهين، إما يكون اللفظ عام والمراد بالخصوص وهو المال، أو المراد به عموم المال. كأنهم قالوا له ابتغي في كل ما آتاك الله الدار الآخرة، لأن المرأة إذا فعل الشيء لا يقصد به وجه الله كان سرابا بقيعة لم يكن له قيمة. ده الأول. وهذا الذي لا يجوز غيره أن تؤصل الأصل، ما تقولش عشان راجل غني ابتدي له بالغنى والفلوس وبعزق فلوسك وهيص طالما في الماء. لا، الناصح انما يدل على الطريق الصحيح اولا ثم تدرج. فاول شيء يقال ولا يجوز ان يقال غيره ان يقال له ابتغي بعملك وجه ربك. ده اول حاجة، وقد بدأوا بهذا، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. هو ده بقى فقه الدعوة. دعوة الأغنياء لها لون، دعوة الفقراء لها لون، دعوة المبتلى له لون، دعوة المعافى لها لون. اوعى تخلط بين هذه وتلك. يعني لما يجي لي واحد مثلا يقول لي انا عندي مشاكل والحمد لله التزمت وجاي يحكي لك مشاكلي وحياتي، اتفضل. يقول لك انا لما بحب اتغدى ما اعرفش اكل الا باريس، اركب الطياره واطلع على باريس اكل اكله سمك وارجع. تمام؟ اوعى تقول له طب يا ابني مروح باريس ومجيت واكلت السمك دي تكلفه كام؟ يقول لك تكلفه مثلا بتاع 20,000 دولار. تقول له يا ابني كفايه عليك يعني انك تاكل ب50 جنيه وتصدق بالباقي. دي داخله غلط. ده واحد لاول مره بيحكي لك لسه، وممكن حياته لا تنتظم الا بهذا. تطلعه من هذا ما يعرف ما ينفعش. فالاول خالص اشتري وما تبيعش، اعرف كل شيء عنه، ابحث عن مفاتيح هذا الرجل الاول. دي الداعية الناجح المدعو بضاعته. وانا عايزك تعامل المدعو زي اي جنيه. انت كراجل تاجر بتدخل السوق عشان تكسب، تعمل ايه قبل ما بتشتري البضاعة؟ بتعمل دراسة جدوى. هل ممكن انا اجي في حارة سد واعمل محل الماز في ارياف؟ ممكن اعمل حاجة زي كده؟ ما انا معايا فلوس اعمل محل الماز في عزبة. طب فين اللي هشتري؟ على طول يقول لك ده راجل ما بيفهمش في التجارة. لكن أنا ممكن أعمل كشك متر في متر وأبقى مليونير من الكشك ده. يبقى في حاجة اسمها دراسة جدوى. فأنا المدعو اللي أمامي ده أنا راجل بتاجر معاه عايز أكسبه، لازم أعرف منظومة حياة هذا الإنسان، أوجه أسئلة وأجعل حكمي في النهاية. فما اقدرش اقول له يا ابني تصدق بالباقي واعمل كذا وخلي كذا والكلام ده الا لو انا لمست في مفاتيحي ما يدعوني الى مثل هذا. فهم بيكلموا قارون الاول، نصحوه بما يجب عليهم ان ينصحوه وان يكون عملوه لله، مش نافع معاه بس ادوا اللي عليه كلمه وعدت. وبعدين قولوا قال له نحن لا نطالبك ان تكون فقيرا ولا تتمتع بمالك. لا، تمتع بمالك طالما انه مباح، كل واشرب كما تريد خلاص، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. مش معنى ان انت هتبقى متدين ان حياتك هتبقى ظلمة. ده في ناس على الانترنت لسه من يومين بيقولوا هم السلفيين دول بيضحكوا. والله كده قام واحد متطوع وجايب لهم صورتي وصوره اخ افنى البعض ومبسوطين قوي بقي انا من هنا لهنا، وحطوا الصوره على الانترنت تقدروا تدخلوا وتعرفوها كمان. ها قال اهو يا جماعه مزقططين وبيضحكوا اهو. يعني هل السؤال هل السلفين دول بيضحكوا دي معناها ايه؟ كأن احنا معقدين الدنيا. ها مرة واحد من اخواننا الدكاترة بقول لي انا عايز اتزوج واختار لي عروس. قلت له طيب في بيت محترم جدا واسرة محترمة جدا والاب مربي بناته جدا وبتاع، انا اثق في هذا البيت يعني، وبنتهم منتقبة وعفيفة. المنتقبة ازاي اتزوج منتقبة عشان تقول لي قم اقعد؟ قال لا، انا قلت له انت فاكر النسوان بيقولوا قم واقعد برضه؟ ها ده لبست نقاب ما لبستش نقاب، كلهم نساء. ها قال ولا فاكر انها غفير جوه البيت؟ لا يا ابني، ده الشاعر بيقول: يعربن عند بعولهن اذا خلوا، واذا هم خرجوا فهن خفار. ها، يعربن عند بعولهن اذا خلوا. اول ما تخلو المراه المنتقبه دي في زوجها تقول كلام ما يقولوش احسن حبيبه في الدنيا، ولا يخطر على بالهم يقولوه، بس لما بيخرجوا لا انا ارموط عجبك. ها
جاء 10 ورقات
يا ربنا يرحمك. ف واذا خرجوا، واذا هم خرجوا فهن خفار، يعني محترمات. اذا المراه من دول خرجت في الشارع ما تقدرش تعكسها، تحس انها زي الغفير. ها ليه؟ صينه، تحفظ عرضها، لا يطمع فيها فاسق، ده سيرتها اذا خرجت. انما في بيتها دي قصه مختلفه خالص. فهم متخيلين ان الناس لما يقبلوا على الله حياتهم فيها جفاف، وابدا والله نحن اسعد بالدنيا منهم، نحن اسعد بالدنيا منهم والله وبالله وتالله، وانا قلما احلف، نحن اسعد بالدنيا منهم. هم معذبون ليلا ونهارا. انا اشتغلت في شغلات كتير، بالذات لما كنت شغال بقال وكده كان بيجي علينا زباين كتير. كنت انا اعرف رجل كان عنده برجين في مصر الجديدة، وكان عنده سوبر ماركت ضخم جدا، وكان بورد لنا بضائع والكلام ده. وهذا الرجل كان من الأغنياء، وكان إذا نام لا ينام إلا في سيارته. شوف، عنده برجين وعنده فيلا وعنده كام سوبر ماركت هناك في مصر الجديدة والكلام ده، ولما ينام ما ينامش غير في السيارة. ليه؟ الله عز وجل ابتلاه بامرأة أدبته. وشر الرجال من تؤدبه امرأة. وطبعا الولاد كلهم طالعين أمهم بتعيط ليل نهار، وأنا لولا أنتم ما كنت سبتوا من زمان، ده أنا عشانكم أنا ضحيت بشبابي، ده أنا مش عارف مين، ده أنا كذا، ده أنا كذا. طالعين العيال الله المستعان مش بعوش، واخدين الفك اول باول والمجمد اول باول، والاب مش عارف يعمل اي حاجه، لحد ما دخل عليه ولد وكان بيبيع الخمر على فكره في المحلات بتاعته. دخل عليه ولد من الولاد وقال له: انا هذبحك وانت نايم، هذبحك. قال له الكلمه دي ما عرفش ينام في بيت، كان يركب السياره مرسيدس بتاعته ويمشي في شوارع القاهره يلف ويراقب المرايات، إذا لقى سيارة بتتبعه كده ولو من بعيد يقف ويعمل تمويهات، شغل في الشوارع، لحد ما يتأكد 100% أنه لا سيارة تتبعه، يجي في الشارع ويقفل المسوجر ويفرد الكرسي ونام. اوعوا تصوروا العالم اللي صاروا يحقق أمام الكاميرات والكلام ده حتم، لا، نحن السعداء حقا. فهو أنا بقول لك كثير من الناس بيتصور أنه إذا التزم حيفقد المتع التي يتمتع بها. أنا بقول له لا، أكون غنيا ومتعود على مستوى معين من المعيشة، الإسلام بيبيح لك أنك أنت تتمتع بهذا طالما أنه حلال ولا شيء فيه. جاء رجل أشعث أغبر للنبي عليه الصلاة والسلام، هدومه مقطعة، قال له: أرب مال أنت؟ عندك فلوس يعني؟ قال: نعم. قال: من أي المال؟ عندك إبل ولا بر ولا غنم ولا جاموس ولا فكة ولا؟ قال: من كل المال. قال: إن الله إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن يرى أثره على عبده. يعني ما وافقوش على الهدوم المقطعة اللي لابسها والكلام ده وهو عنده فلوس. فطالما انك انت مالك حلال اتمتع، مش حد قال لك لا، خلاص دي. ولا تنس نصيبك من الدنيا، واحسن، واذا كنت ناسي افكرك، هو انت كنت في، كنت مين في قوم موسى؟ كنت ايه؟ من ولا ناسي؟ ها، انت كنت من، يعني واحد كده اهو. فأحسن كما أحسن الله إليك، ما كانش عندك وأعطاك، فيقوم عايز يفكر ويديله اللقطة دي عشان يفتكر. الإنسان النبيل يعمل زي ما عمل الجماعة الأبرص والأقرع والأعمى. الأعمى قال إيه لما قال له عابر سبيل إن انقطعت بي الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك، فهل تعطيني غنمات أتبلغ بها في سفري؟ قال له يا هذا لقد كنت أعمى فرده على صد، وكنت فقيرا فأعطاني كل الذي ترى، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أرزقك اليوم شيئا. قال له ايه؟ امسك عليك مالك فان الله رضي عنك وسخط على صاحبيك. فهم فكروا احسن، وفكروا بتاريخه كما احسن الله اليك، ولا تبغي الفساد في الارض، اي بمنع ان تعطي المال لمستحقيه. لا، اكبر باب من ابواب الفساد، من اكبر ابواب الفساد ان تمنع المال لمستحقيه. هو المرأة اللي في قصة أصحاب الغار اللي انتوا عارفينها، لما راحت لابن عمها وقعد منها مقعد الرجل من امرأته، المرأة دي عملت ايه؟ الحديث بيقول أصابتها سنة، أي أصابتها مجاعة، فراحت لابن عمها وهو أقرب الناس إليها عشان يحافظ على لحمها، طالع لئيم فراودها عن نفسه، فأبت عفيفة. الرواية بتقول ايه؟ ثم جاءته، ثم تفيد الترتيب مع التراخي، يعني كأنها لفت لفة على حد من الناس يدلها حسنة، يدلها لقمة، ما لقتش، لم تجد احدا يعطيها، قامت راجعة لابن عمها، طالما المسألة ضايعة ضايعة يبقى ابن عم اولى من الغريب، ها؟ فرجعت تاني له، فراودها عن نفسها فرضيت، واعطاها 60 دينارا. وانت عارف في الفواحش والكلام ده تبص تلاقي الساخي قوي عايز اي مبلغ، تاخد اي مبلغ، 60 دينار يعني كان حاجة فخمة، يعني اعطاها 60 دينار. انتوا عارفين بقية القصة. الشاهد، المرأة دي كانت عايزة تزني، كان لها رغبة تزني يعني؟ ابدا. ايه اللي خلاها تسلك سبيل الزنا؟ حاجة. لو سددنا حاجة هذه المرأة كففنا شرا عن المجتمع كله، وهذا واضح من حديث أبي هريرة في الصحيحين رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة. خرج الرجل في الظلام في الليل، لقيه رجل حط في إيده الصدقة ما عرفش يطلع مين، أصبح الناس يقولون تصدق الليلة على السارق، يعني ده لهفها كده بردة، بدل ما يتعب نفسه يحط ايده في جيب واحد ولا يتسلق مصورة ولا بتاع، خير المال زعلان ان الصدقة لم تقع في يد مستحقها، فقال الحمد لله على سارق. نعمل ايه بقى؟ نصيبي. فلما رأى ان الصدقة لم تقع في موقعها اراد ان يكررها، خرج برضو بالليل قبلته واحد، قام حاطط لها المبلغ في ايديه، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على زانية. ده انت بيضلك في الشارع بقى ولا ايه؟ ها لا، كل شويه العظم في الكرشه بقى، يعني مره سارق ومره زانيه زعلان. قال الحمد لله على زانيه، لا تصدقن الليل كل بصدق، وكل عاد عايز يقع الصدقه تقع في يدي ايه؟ من يرى انه ايه يستحق هذا؟ قبل واحد حط الصدقه في ايده، فاصبح الناس يقولون تصدق الليله على غني، يعني مش محتاج. انا تصوري انه كان حيروح برضو الليلة اللي بعديها يدور على واحد يتصدق عليه عشان صدقة تقع في الموقع الذي يريد يعني. فجاءه ملك في صورة الرجل فقال له أما صدقتك فقبلت. انت لا يعنيك راحت فين، أهم حاجة خرجت منك بس، أما راحت فين دي مش قصتك. أما صدقتك فقبلت، وأما السارق فلعله يستعف، وأما الزانية فلعلها تتوب، وأما الغني فلعله يخرج الذي عنده. لو كان عليهم شيء يطلعه يوم يغار ويطلع الايه، فمنع المال سواء كان زكوات أو صدقات على المجتمع ده من أوسع أبواب الفساد. فبقول له ولا تبغي الفساد في الأرض بأن تمنع المال مستحقيه، إن الله لا يحب المفسدين. كعادة أي لئيم قال إنما أوتيته على علم عندي. فاكرينها كده جاية كده بيلاك؟ لا، ده أنا مخ كبير قوي وحاسبها صح، وعارف إن واحد واحد يساوي 3000، ها؟ مش زي عندكم واحد واحد يساوي 2. لا، ده أنا راجل بفهم وراجل كذا وأرجع كل الفضل إليه. قال إنما أوتيته على علم عندي، كنت عارف إن أنا بغني. ومش كده بس، عمل حاجة كمان يستفز بها هؤلاء الذين وجهوا له النصيحة في أرق صورها. ركب بقى في الموكب عشان حتى يكسر قلوب الفقراء ويكسر قلوب هؤلاء الذين أحسنوا دعوته بالحسنى. فخرج على قومه في زينته. شو بقى زينة فرعون؟ يعني مش هقول لك بقى شو بقى راكب فرس مطهم وقدامه كم حمار ووراه كم حمار يفتحوا له السكة ونهقوا كده عشان يفتحوا الايه؟ يفتحوا السكة للفرس المطهم ده اللي راكبه قارون، ها؟ وناس وراه وناس قدامه بتاع، وطبعا يبدو ان كان في اعلان ان قارون هيطلع، فالناس على الجنبين ايه؟ واقفين يتفرجوا على الموكب. فكان الناس فريقين، الفريق الاولاني الطبيعي العوام قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون امه دعياله، ها، انه لذو حظ عظيم. ودي طبيعة العوام المتغطي بهم عريان. اوعى تقول انا ورايا جيش ورايا امم ورايا الكلام ده كرجل تدعو الى الله. المتدثر بهم عريان، ممكن يبيعوك. يعني انا مثلا راجل عمال انتقد وبتاع وعمال اشتم وبتاع وانت مش عارف ايه الكلام ده، تلاقي الدنيا كلها ركبة بعضها وبيحضروا عندي. ليه؟ لان انا بفيش غل لكل واحد فيهم، بس مين اللي هيروح في داهية؟ انا. لكن انا فشيت غلك، فلان الفلاني يفعل كذا وكذا، قاتله الله قبحه الله لا بد ان نفعله مش عارف ايه، انا اللي فشيت وانت في امان. ما هم العوام كده. خلاص بس عشان تعرف طبيعة العوام، ما تقولش ان احنا بين 3000 بين 5000 بين 10000، ها القصة مش كده خالص. بدليل لما ربنا خسف بقارون الأرض، الجماعة اللي كانوا بيقولوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، قالوا إيه؟ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي، كلمة توجع أو عجب، كأن الله، أنا عايزك تقف عندي كأن دي، وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويخدم، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. الحمد لله نحن ما كناش معاه، وإلا كنا بين تحت الأرض دلوقت. ما في طائفة من الناس لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم، لازم يشوف العذاب، لازم يبقى هو عبرة، ما ياخدش عبرة من الخلق. لا، كان بعض السلف يقول اللهم لا تجعلنا عبرة واجعل لنا عبرة، واحد يستفيد من الناس. فده لسه بيقول يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، وبعدين بعد ما قارون اتخسف بالأرض بيقول الحمد لله إن احنا مكناش معاه. الفريق الثاني بقى اللي هم أهل العلم، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم. أنا عايزك تفرق بقى بين أسلوب الدعوة لقارون وأسلوب الدعوة للعوام. ويلكم دي كلمة لطيفة جميلة خفيفة ولا كأنها طوبة ورميتك بيها؟ شديدة. طب إزاي الشديد يقلل العوام؟ ها؟ وبعدين يجي على قارون يحسسه عليه، يترفقوا بقارون ويشتدوا على العوام. قال لك ناس فاهمين أصول الدعوة. العامي ما ينفعش تاخد وتدي معاه، هتضيع منك القضية. العامي تديها له في وشه، يعني واحد ما بيصليش تقول له ايه؟ من ترك الصلاة كفر، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وسيبها له مقفولة كده، لكن أول ما ابتدى فصصها له ضيعت الموضوع. وأقول يا جماعة فقد كفر لازم تفهموها صح، مش معناها أنه كافر، لا، لأن الكفر كفران، كفر كذا وكفر كذا، وإذا فعل الكفر الكذا يبقى كذا والكذا يبقى كذا. ضاعت القضية ولا لا؟ طلع إنك أنت في الآخر طلعت مسلم، ها؟ ما أنت هتقوله، ما أنت هتقوله مش معنى ذلك لابد أن تكون جاحدا حتى تكون كافرا، فإن لم تكن جاحدا فأنت مسلم عاصٍ، أو أنت مسلم فاسق، أو أنت مش عارف الكلام ده. في الآخر يا مولانا أنا مسلم ولا كافر؟ أنا مش جاحد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله فرض الصلاة على البس كسلان مش فاضي، عندي شغل كتير، أنا بقى مسلم ولا كافر يا مولانا؟ لا يا ابني مسلم خلاص، طالما مسلم خلاص بلط في الحيط في الأرض وخلاص، ها؟ طلعوا مسلم في الآخر يبقى هيصلي ولا هيسيب الصلاة؟ هيسيب الصلاة. يبقى ما ينفعش أحاديث الوعيد تفسرها للعوام، وده كلام سفيان الثوري وأحمد بن حنبل، قال لا تفسر نصوص الوعيد، سيبها له كده، خوفه به. من ترك الصلاة فقد كفر، وسيبها له فقد كفر كده مقفولة كده، لكن أول ما تفصصها له ريحته. فهنا دول ناس مكبين على الدنيا، وبقول يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. إيه المناسب أن يقال لناس زي دول ميتين على الدنيا؟ أدلهم سن الترغيب ولا ترهيب؟ ترهيب، ما هو ده من الخطأ الجسيم. واحد يجي عاصي والعصيان ركبه وحكالك، تقوم تفتح له الرجاء من أوسع الأبواب وتقول له ذنبك مهما عظم شيء ورحمة الله وسعت كل شيء. أيوة أخرها شوية بعد ما تفك مفصله، ها قول له الكلمتين دول لحد ما تشوف الوعيد هيكون مردوده ايه عليه. اذا لقيت الوعيد مش محوق فيه زود العيار، ها ما جبتش سيرت، جبت سيرت الشجاع الاقرع بس ومش عارفين، وجبت سيرت النار ولا الزقوم ولا هتهاله. طالما مش محوق فيه الشجاع الاقرع والكلام ده، هات له اللي بعديه علشان يتهز شويه. اول ما تهز وحيقلب على الوش التاني ويدخل في الياء، ادي له امل، يبقى انت كده وزنتها. لكن مش واحد غير غطسان في الدنيا اغطسه فيها، وهذا من الخطأ. انا مرة كنت وانا يعني من بخطب الجمعة في مسجد في مدينة نصر من حوالي 30 سنة، واتكلمت عن الزاني المحصن وحكمه وطريقة قتله، وانه يحفر له حفرة ويدفن لحد سرته، وكل واحد اللي ربنا مقدره عليه على حسب عضلاته يجيب حجر قد كده ويقبطه في دماغه، والتاني يجيب حصواية ويديله في دماغه، والتاني زلطاية ويديله في دماغه، المهم ما يطلعش من الحفرة الا ميت. ده عقوبة الزاني المحصن الذي تزوج ثم زنى بعد الزواج. وانا بتكلم كلام عام، والكلمة دي كانت حتة في السكة يعني. خلصت الدرس وانا خارج من باب المسجد، لقيت راجل سنه يجي فيه 70 كده وواقف يتنفط. انا قلت عنده مرض رعاش لانه واقف ايديه ورجليه وعامل كده، وقال لي تسمح كلمة؟ رحت له، قال لي على انفراد، انت حد به جانبا. قال لي انا ساكن في اخر الشارع، بيتي اللي هناك ده اللي عليه العلامة الفلانية، انا شفته يعني، سمعت الخطبة، رحت البيت ما عرفتش اقعد على الكرسي، رجعت لك تاني. قلت له خير يا عم الحاج؟ قال لي انا زنيت 20 سنة، وأول مرة أعرف إن المتزوج اللي يزني عقوبته كده. أنا كنت هطلع من الجامع وأنت بتتكلم، بس اتكسفت من الناس. أنا بقى مصيري إيه؟ الراجل وبيكلمني بقى بيعمل كده، مصيري إيه؟ وشفايفه بتعمل كده، وقدامي راجل حيموت ومش مديني فرصة اتكلم. يعني يقول لي مثلا ايه، طب اقول لك ايه، طب ممكن اعمل، قول لي اي حاجة كده اعملها وما تعذبش. بقول لك ايه، ممكن اصرف على 20-30 اسرة، 50، ممكن اصرف على 50 اسرة يوقع الذنب بتاعي. بيتكلم كالذي يهذي، انا مش عارف اتكلم، وعمال يقترح ويوسع في اقتراحاته. طب اعمل كده يعني حواره، انا يعني اللي انا مش نسيء ابدا منظره، يعني انا بكلمكم شكله قدام. اللي زي ده محتاج سنة ايه؟ رجاء. ده هو هيموت لوحده لو قلت له ده هتروح في داهية وجهنم منتظرك والكلام ده، ممكن يطلب سكته قدامك. اللي زي ده عايز ايه؟ حتة رجاء كده، وتعرفه رحمة ربنا سبحانه وتعالى، وأن ذنبك مهما عظم شيء ورحمة الله وسعت كل شيء، وأن الله عز وجل من رحمته وتفضله قد يخرج الرجل من جب العصيان يضعه على قمة الولاية ولا يخاف عقباها، لا يسأل عما يفعل، يفعل ما يشاء. فانت لا تتألى على حد. اللي زي ده لازم انك انت تدي له أمل الأول عشان يهدى، لأن عقله طايش رايح. غير لما يجي له واحد غطسان في الدنيا وتيجي انت كمان تغطسه في الدنيا، يقول لك انا بتمتع وبعمل كذا وبركب طيارتي الخاصة وكل شوية غير طيارة واعمل طيارة ومش عارف ايه الكلام ده وبعمل وخلي واسوي، هل يجوز؟ ده انت المفروض توقفه شوية. عمال يغير الطيارات وعمال يغير المطاعم في بلاد اوروبا وامريكا والكلام ده، لا ده انت توقفه. وفي واحد تقرأ صح وتترك له الخيار. جالي مرة واحد موسيقي بتاع درامز، ها عارفين درامز ولا مش عارفينه؟ الجماعة بتوع درامز يعني. تمام، ده جاي وعايز يتوب. فالمهم خلاص بعد ما كلمته قلبه اتشرح ومش عارف ايه الكلام ده، ومراته برضه شرح شغاله برضه في الايه في المزيكا والكلام ده. طيب انا جبت شقه تمليك وجبت سياره تمليك وعندي في البنك فلوس وعندي مش عارف ايه الكلام ده، يعني معنى كلامك يا مولانا ان انا اتخلص من كل ده؟ لا، يبقى عندي شقه ولا عندي سياره ولا عندي حساب في البنك ولا الكلام ده. طب انت لو قلت له سيب السياره وسيب المش عارف ايه وسيب الايه وسيب الايه، هيعمل الكلام ده؟ مش هيعمل الكلام. قلت له بص، اهم حاجه نقفل المحبس خلاص. حنفيات اللي بتنزل دي هتبقى تشطيب، كل حنفيه تنزل ايه شويه الماء اللي فيها، بس اما احنا نقفل الايه المحبس دي كمرحلة أولى ونتفاهم بعد كده. أنا اللي نفسي مش عارف أقول له حاجة أكتر من أن أنا أقول له وقف القصة دي. واتفقنا وتوافقنا على أن يترك وترك. بعدها بخمسة عشر عشرين يوم جاء قال لي اللقمة مرة، اللقمة اللي بحطها ببقي مرة، أعمل إيه؟ قلت له اصبر، انا مش عايز اقول له بيع ولا سيب ولا اعمل، عايز هو الذي يتخذ القرار، علشان لو ايمانه رجع وارتد ما يقولش وداني في دهي وخلانا بيع اللي ورايا واللي قدامي ونمت على الرصيف وبتاعه والكلام ده. وانت عارف في ناس، مش انا المفتي الوحيد يعني، في ناس اصحاب المذهب الثلاثي حلال 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 وفرابت، ها في ناس شغالين كده. فهو الفتوى مش هتعجبه منك، هيقوم رايح لمين؟ حلال حلال حلال. وانا مش عايز يروح هناك، انا عايز اتدرج معايا علشان يترك الايه القصه دي، وفي نفس الوقت هايب ان انا اقول له اترك لحد ما هو يترك بنفسه. لم يمض اكثر من شهرين الا وقد تخلص من كل هذا، لا عنده مال في البنك ولا عنده سياره. ودلوقتي بسم الله ما شاء الله الدنيا ماشيه معاه كويسه ومظبوطه وزي الفل. اقرأ المستفتي وتشوف الكلمه اللي انت هتقولها له تصلح معه الشده ام لا. ناس بيقولوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم، ده تقول له ايه ده؟ مفيش غير ويلكم كمان. هو ده المسبيل الوحيد، تديله ترهيب علشان يقابل الانكباب على الدنيا عنده. وبعدين كملوا نصيحتهم المعتادة من أهل العلم، ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. أدي ثلاثهم، ثواب الله خير إلى الجنة. وأنا هختم سريعا لان مش هقدر اقف يعني اكثر من هذا، احنا بقى لنا قد ايه؟ ساعة ونص بس كده؟ طيب انا هخلص يعني خلاص. إيه؟ انت شكلك عاطل ولا ايه؟ ثواب الله خير. انا هقول لك ثواب الله خير بحديث، عشان الجماعة المتكلمين على الدنيا والكلام ده. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد الساعدي عند البخاري وغيره: لصوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الصوت اللي هو ايه؟ اللي هو العصاية، العصاية اللي انت ماسكها في ايدك. العصاية اللي انت ماسكها في ايدك دي طولها كام وعرضها كام؟ خلينا في العرض الاول. عرض العصاية كام؟ كم كيلو؟ ها؟ سنت ونص؟ ماشي يا عم، هاخدتها بالزيادة بالفايز. ماشي، 2 سنتي ونص. 5 سنتي يا عم من جيبي. ماشي، يعني نبوت، بلاش نقول عصاية، خلاها نبوت عشان يبقى يعني تخين شوية. ادي تخنه، طوله قول 1.5 متر 2 متر عشان تعرف تلوش بيه ولا حاجة، لان لو طوله 50 متر هتشيله ازاي؟ ها؟ يبقى نبوت 5 سنتي في كام؟ في 2 متر. احنا هنا في الجمعية الشرعية المتر بكام في الارض هنا؟ 50 ألف. جميل قوي.
الكرة غالية يا شيخ.
ها؟ ده غالية وغالية علي أنا كمان. جميل. 5 سنتي النبوت ده، 5 سنتي في 2 متر، لو حطناهم في الجمعية الشرعية كده يساوي كام بسعر الفلوس؟ احنا قلنا المتر ب50 ألف، يساوي كام؟
10 سنتيمتر.
ما انت اعملها متر يا سيد، خلاص خلاها مترين، مش مترين مربعين ولا حاجة، عشان يبقى المتر ب50 ألف يبقى دي 100 ألف. لا، ادي مترين في 5 سنتيمتر. 10 تلاف. جميل، خلاص هنقبلها يا سيد. انا ما بفهمش الحساب صحيح، بس مش مشكلة، خمون. 10 تلاف. العصايه دي لو لك في الجنه ارضيه تساوي قدر العصايه دي خير من الدنيا وما فيها. مش الجمعيه الشرعيه مو 50 ألف. ها؟ طيب احنا عايزين ندخل موسوعه جينز ونفرقعها، ما هو لسه ما فرقعتش لحد الوقت، عايزين ندخل برقم قياسي كده يخليها تفرقع. الرقم القياسي اللي خلاها تفرقع ان احنا نمسك آلة حاسبة ونحسب الكرة الارضية دي تساوي كده. فرقع ولا لا؟ طبعا هتفرقع. النهاردة احنا في شارع بورسعيد، مش كده؟ شارع بورسعيد من الاول والاخره، ومسكنا آلة حاسبة وعايزين نحسبه كده ارضية ومباني وتشطيب والكلام ده، يساوي كم مليار؟ ها يا عم اخبط اي حاجة ريحنا، قول كم تريليون يا سيد. ها خلاص هنبتدي نمشي بقى، نروح العباسي وبتاع ونلف في المنصورة مع حاكم. انا في المنصورة ما اعرفش غير شارعين بس. ها انتوا عارفين شارع المنصورة؟ لو خدنا مدينة المنصورة شارع شارع وحسبناها أرضية ومباني وتشطيب والكلام ده يطلع الفلوس كام؟ تطلع بها إيه المنصورة دي في مصر؟ ومصر تطلع إيه في إفريقيا؟ وإفريقيا تطلع إيه في العالم والكلام ده؟ كل الدنيا دي كلها احسبها بالفلوس ونعمل مقايضة. هل أنت على استعداد تاخد 5 سنتي في 2 متر في الجنة ولا تاخد 8 الدنيا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام اللي بيقول بقى لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. عمال تقطع الرحم مع أخوك على حتة أرض وطلعته من السكن على 40 متر وبقالكم سنة في المحاكم على حتة أرض لا أنت هتسكنها ولا هو هيسكنها وتنزلوا هتبقى تربة لكم أنتوا الاثنين، ها؟ بتتخانق على إيه؟ عايز أفهم يعني عشان تفهم كلمة ثواب الله خير. آخر بني آدم هيدخل الجنة ويتقفل وراه الباب ما يدخلش حد بعديه، كما في حديث ابن مسعود وحديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة رضي الله عن الجميع. آخر واحد يدخل الجنة رجل يظل يقول كما في بعض الروايات 40 سنة اللهم أخرجني منها، أحرقني ذكاؤها وقشبني حب. قال لعلي إن أخرجتك أن تسألني عن شيء بعد هذا، قل إي ولا وعزتك لا أسألك غيره. يخرجه أول ما يخرج من النار يتعرف يقول إيه؟ ما هو مش عارف حاجة، هو أهم حاجة خرج من النار مش عارف حاجة. يلتفت إليها ويقول تبارك الذي نجانك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين. ما عرفش ان في جنة وفي ناس سبقوه وفي ناس بيتمتعوا والكلام ده، مش فكرة، هو اهم حاجة خرج من المصيبة اللي كان فيه. ترفع له شجرة، وده كان فين؟ ما تقوليش في تحت خط الاستواء وقاعد، ده كان في جهنم. فلما يلاقي شجرة وظل شجرة ده حاجة بقى الغنيمة الباردة، ومش كده كمان ويسمع صوت مية ليه ايه؟ فاكهة اهل النار على طول، يا رب نني من هذه الشجرة لا أستظل بظلها وأشرب مائها. فيقول الله عز وجل ما أخدرك يا ابن آدم أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. يبتدي يترقبي من شجرة لشجرة لحد ما يقول الله عز وجل يا ابن آدم ما يصريك مني؟ ايه بقى اللي خليك تقطع المسألة بقى وما عادش تسألني حاجة تاني؟ أيرضيك أن يكون لك مثل ملك ملك من أهل الدنيا؟ وفي رواية تانية قال ادخل الجنة، دخل قال ربي وجدتها ملأة زحمة أوي وأنا ماليش مكان، قال ادخل الجنة ولك مثل الدنيا. فالتفت إليه وقال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين مثل الدنيا؟ ده آخر واحد اللي بعد ما يدخل الباب الجنة هيتقفل وراه ما عادش هيطلع من النار، ها؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة ألا تسألوني مما ضحكت؟ قالوا مما ضحكت يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العزة. أما قال لا أتهزئ بي وأنت رب العالمين، قال إني لا أستهزئ بك ولكني على ما شاء قادر، أدخل الجنة ولك 10 أمثالها. ده خد 10 أمثال إيه؟ الدنيا. لما تقارن آخر واحد بالحديث بقى لصوت لموضع صوت أحدكم خير من الدنيا وما فيها، وده آخر واحد وخد 10 أمثال الدنيا. فلما هم يقولوا لهم ثواب الله خير، وأمشرطها بقى لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. الصبر أقسام، الصبر المقصود في الآية دي الصبر على المعاصي، الصبر عن المعاصي، إنك تصبر عن المعصية هو ده الصبر المقصود في الآية، انك وتبقى حروق عني متلش وحرام، تفضل الفقر وما تروحش للغنى، هو ده حرمان. وعشان أبين لك خساسة الدنيا، خساسة الدنيا كل متعها مبنية على الحرمان، بخلاف متع الجنة مبنية على الشبع، وده الفرق. طب متع الجنة مبنية على الحرمان ازاي؟ لما انت بتروح تسكن في حي راقي وفي فيلا، بتبقى ما بتنامش الليل، وماشي وتشوف الشجر وتشوف النجيلة وتشوف مش عارف ايه وتشوف ايه وتشوف ايه، ايه اللي مفرحك او بالفيلا؟ انك كنت محروما منها، هو ده اللي فرحك. ها، يبقى الحرمان هو سبب متعتك. فتصور دنيا أساس لذاتها مبنية على الحرمان، أي خير فيها؟ لما تكون راكب سيارة فخمة جدا من السيارات الفخمة وانت ماشي، لو الناس بيقدروا يعني، لأن ساعات لما تركب سيارة فخمة في وسط عزبة ولا بتاع عربية مضلة، عربية كل أربع كاوتشات مولانا وماشية وخلاص، ها، زي واحد مثلا عايز يلبس الجزمة بألف جنيه، طب يا ابني ليه؟ يقول لك أصل في ناس ما بيقدروناش إلا بالجزم. طب اللي بيقدرك بالجزم ده تروح الأماكن الراقية بقى الدبلوماسية، اللي أول ما يشوفك من جزمتك يعرف قيمتك إيه. لكن انت لو لبست جزمة بألف جنيه وجيت عشان تصلي معنا في الجماعة الشرعية، والله ما تفرق عن الجزمة خمسين جنيه، اهو كله مداس. ها، فالحاجة اذا ما تحطتش في وسط اللي يعرفوا قيمتها يبقى ملاش قيمة، راحت في طيس يعني. فلو النهاردة راكب سيارة فخمة في وسط مثلا ناس وبتاع الكلام ده، يوم هو راكب السيارة يبص في المراية يشوف الناس لسه بصين له ولا لا، إذا لو نص بس مشاور عليه يشعر بإيه؟ بتمن العربية. ها، هو ده الحرمان. لكن لو لقى العملية في طيس وكله راكب زيه كله وكله مش مقدر كله، يبقى راحت عليه. يعني المليون وخمسمائة ألف اللي حطها في العربية المصفحة دي ولا الكلام ده ملهاش أي قيمة، إلا إذا اتحطت في وسط ناس إيه؟ شبعانين. لكن نتعرف كل الناس جعانين. ها، يبقى دنيا مبنية كل متعها مبنية على الحرمان، ايه قيمتها؟ الجنة بقى متعها مبنية على الشبع. الشبع ازاي؟ قال لك مفيش حد بيسأل حاجة، لان السؤال من جملة الذل ومن عز المؤمن الا يذل باي نوع من انواع الذل، فما يخطر بباله يجده. حتى ان واحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ثيابنا في الجنة ننسجها، يعني العايز يلبس هدمة ولا حاجة يقعد بقى يشتغل بقى خياطة وبتاعه والكلام ده، ام تتفتق عنها ثمار الجنة؟ يعني يبقى قدامك منجاية مثلا وانا عايز البس هدمة جديدة، ابص الاقي المنجاية مفتوحة والقميص طالع لي على مقاسي وأم لابسه. فالصحابة طبعا، لأن الجنة لا أحد يعرف ما فيها إلا عن طريق الرسل لأنها غيب، فالصحابة ضحكوا، فقال لهم عليه الصلاة والسلام أتضحكون من جاهل يسأل عالما؟ نعم يا أعرابي تتفتق عنها ثمار الجنة، لحد يخيط لك ولا حد اللي انت نفسك فيه تلاقيه. ليه؟ لان ده من جملة العز. ها، ده حتى مرة في صحيح البخاري الحديث ده، واحد بيقول للنبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول استأذن رجل ربه في الزرع وفي الجن، قال يا رب عايز افلح، ها، يعزق في الارض وحط البذرة وبتاع ويقعد يروي ومش عارفين، فقال الله عز وجل له أولست فيما شئت؟ ده انت اللي نفسك فيه قدام، فلاحة ايه وتعزق بالفاس والتمام، أولست فيما شئت؟ قال إني أحب ذلك. ده دلال ولا لا؟ أهو قال دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. هو رمى البذر من هنا قبل ما طرفه يرجع له لقاها بقت شجرة واستوت والثمار طابت قبل ما يرمش. هو عمل كده هو بيفتح عينيه لقى كله تم. فقال رجل والله يا رسول الله لا تجد هذا إلا قرشيا. ها اللي يسأل السؤال ده لازم يكون رجل قرشي عشان بيحبه ليه؟ بيحبه الزرع. فالصبر عن المعصية أو ده حرمان، إنما تمارس الحرمان هنا لتظفر بالشبع هناك إذا دخلت الجنة. عشان كده أوصوهم بقى ألون ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. أو ده أسلوب دعوة. إزاي هؤلاء القوم دعوا قارون وطبطبوا عليه؟ لأن هم إذا استخدموا ويلكم مع قارون حينفر على الأقل، إن ما كانش حيأذيهم يعني. ها بمناسبة ويلكم دي كنا مرة في الإمارات، وبعدين أخ بعد المحاضرة قال لي إيه نعزمكم على إيه؟ على سمك. رحنا قال لي في مطعم جميل جدا جدا، والمطعم مكتوب عليه بالإنجليزي ويلكم. لما يجي يكتب ويلكم بالعربي تبقى إيه؟ ويلكم. ها فأنا ما أخدش بالي من ويلكم دي خالص. أنا لقيت ويلكم قلت له وقف يا ابني، هو الكيلو بكام هنا في المطعم ده؟ قال لي ليه ما خدش باله من القصه بتاعتي خالص. قلت له يا ابني ده رساله تحذير اهي. ها بيقول ويلكم يعني لو دخلت هتخرب بيتك في المطعم ده. ها فهو لما لو قالوا ويلكم لقارون يبقى حطوا الموعظه في غير مكانها، تعمل فساد. ولو جمل اللي غطصانين في الدنيا ورغبوهم فيها يبقوا غطصوهم فيها يبقى فساد. يبقى شوف كيف كان ذكاء هؤلاء. أنا بقول الكلام ده ليه؟ عشان أقول لإخواننا المتصدرين للدعوة في كل مكان، إحنا بنمر الآن بظروف عصيبة، وفي ناس بينتظروا سقوط أي واحد ليصموا الاتجاه كله. ما عادش غلطة واحد، بقت غلطة اتجاه. أنا ما اتكلمتش بس بقيت متهم. أنت سلفي؟ أنتوا بتوع الغزوة؟ أنت سلفي؟ مش أنتوا بتوع مش عارف إيه؟ طب يا ابني أنا ما قلتش حاجة. زي أيام توظيف الأموال لما قبضوا ظلما وعدوانا على الجماعة إخواننا بتوع توظيف الأموال ولبسوهم التهمة وخدوا فلوسهم. أنا قابلني واحد على باب المسجد وانا داخل اصلي العصر من العوام، فبقول لي حرام عليكم كلتوا فلوسنا. انا قلت له انت ايه اخ انت مين وفلوسك اللي بتكلم عنها؟ قال مش انتوا بتوع توظيف الاموال؟ مش كلهم وقام عامل لي كده بدأنا. طب انا ايه ذنبي انا في الموضوع؟ ما يعني ما الذي جنيته انا ان بتاع توظيف الاموال كان ملتحي وانا ملتحي؟ خلاص يبقى الاتجاه كل واحد. ايام ما كانوا بيقتلوا ضباط الشرطه وكان في ضابط اتقتل في اسكندريه اسمه علي خاطر اظن اياميها، وانا نادر ما كنت بنزل اسكندريه، ما عدي واخد بالك جنب واحد بعربيه كره، فلقيته والله كده راجع لورا بقول لي بص بقى انا مش علي خاطر. قلت له يبقى علي عوض. انا هعمل له ايه؟ ما هو علي عوض برضه. ها طب انا ايش دخلني في علي خاطر ده؟ عشان قال لك ان الاتجاه الاسلامي مش عارفين. فانا عايز اقول لك انت تمثل بالضبط كما يمثل السفير للدوله. شوف السفير لما الدوله بتبعته لدوله اخرى بيعمل ايه؟ لا يورط دولته ابدا، تكلم الكلام الدبلوماسي، تكلم ساعتين وما تعرفش عايز يقول ايه، بحيث الدوله ما تتمسكش في حاجه ولا يعطي وعدا بشيء بحيث يقدر يفلفص منها. تمام؟ فانت كمان كذلك لابد أن تعتقد أنك سفير لهذا الدين، فإن فعلت شيئا شنت الاتجاه كله. فأنا عايز إخواننا الدعاء بالذات على وجه الخصوص يعني يحسبوا على كلامهم شوية، وهم بيتكلموا لا يستخدمون الألفاظ الكبيرة، ويتكلموا كلام علمي منضبط حتى يفوتوا الفرصة على هؤلاء اللي هم جايين زي التتار، زخم كبير جدا يهجم على السلفيين عشان يكرهوا العوام في السلفيين، وأدي السلفيين بيقولوا كذا وكذا وكذا ثم يبشعون صورتهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لي وأن يفتح لكم، وأن يبارك فيكم، وأن يجعلكم جندا للإسلام وأهله، وأن ينصر بكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ولكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.